الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه من بدعه، وكل بدعه من ضلاله، وكل ضلاله في النار. فنزلنا مع كتاب الاذكار والدعاء في كتاب فقه السنه للشيخ سيد صادق رحمه الله. وفي المره السابقه كنا قد تكلمنا عن باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك، واستعرضنا ما جاء من احاديث، وعلقنا على بعض هذه الاحاديث بما يتناسب مع المقام. واليوم نتكلم عن بقيه هذه الابواب، باب في فضل الاستغفار، باب في فضل الاستغفار. عن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني الا غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، انك لو اتيتني بقراض الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقراضها مغفره. هذا الحديث رواه الامام الترمذي، وهو احد الاحاديث التي تدل على فضيله الاستغفار. ومعلوم ان الله عز وجل قد عظم من امر الاستغفار في كتابه، ومعلوم ان الله عز وجل قد بين في كتابه ان الذنوب والخطايا على نوعين، ان الذنوب والخطايا على نوعين، منها ما كان شركا وهذا الشرك لا يغفره الله ابدا حتى يتوب منه، حتى يتوب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أي أن الله عز وجل قد بيّن بشكل قاطع أن الشيء الوحيد الذي لا يقبل من العبد، أو الذي لا يقبل به العبد البتة، هو من جاءه مشركا به. ولذلك على الإنسان أن يتخلص أولا من الوقوع في الشرك بأن تكون عقيدته سليمة، وأن يصحح اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يكمل بقية عمله. لأنه بدون هذه العقيدة السليمة وبدون اجتناب الشرك فإنه يدخل في عذاب الله عز وجل دون أي رحمة تنتظره. ولذلك كان أعظم نعمة أنعمها الله على عبده أن هداه إلى الإسلام، وأن هداه إلى العقيدة الصحيحة. النوع الثاني من الذنوب هو ما كان دون الشرك، هو ما كان دون الشرك. وما كان دون الشرك هذا، فإن الله عز وجل يجعل صاحبه في المشيئة، أن يجعل صاحبه إن شاء عفى عنه وإن شاء عذره. وهذا هو نص قوله أو معنى قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ها هنا معلوم أن الله عز وجل لم يقطع ولم يؤكد أن صاحب الكبيرة أي ما دون الشرك مغفور له، بل جعله في المشيئة، أي أنك تأتي يوم القيامة وأنت غير آمن، قد لا يشاء الله عز وجل لك فتكون من أصحاب النار المعذبين، وقد يعفو عنك سبحانه وتعالى. لكن للعفو شروط، ولكن للعفو شروط سوف يأتي محلها إن شاء الله عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين، عند شرح هذا الحديث سيأتي هذه الشروط. النوع الثاني كما قلنا من الذنوب هو ما كان دون الشرك، وما كان دون الشرك هذا إذا لم يتب العبد منه يكون في مشيئة الله، وما كان دون الشرك هذا فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول كبائر، والقسم الثاني صغائر. لكن قبل أن نتكلم عن معنى الكبيرة ومعنى الصغيرة يجب أن نجيب على سؤال: ما هو أو ما هي الفائدة التي تترتب على التفرقة بين الكبيرة والصغيرة؟ ما هي الفائدة التي تترتب على تحديدنا للكبيرة والصغيرة؟ في الحقيقة الفائدة التي تترتب على معرفة الكبيرة والصغيرة هي تهم العبد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قال: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وكذلك قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا اجتناب الكبيرة هو شرط لكي تنتفح بإيه؟ بالجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، لكي تنتفح بهذه الأشياء. في غفران الذنوب يجب أن تجتنب الكبائر حتى تقع هذه الأشياء مكفرات، حتى أنه في الحديث قال: والصلاة إلى الصلاة، والوضوء إلى الوضوء، كل هذه مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يبقى إذا لازم تعرف إيه الكبيرة عشان تجتنبها، عشان تستفيد بهذه الأشياء، تستفيد بمحافظتك على الوضوء، تكرار الوضوء، وعلى صلاة الجمعة لما ورد فيها من الأعمال، وعلى عمل العمرة، وعلى شهر رمضان، حتى تستفيد من هذه الأشياء فتقع مكفرة للذنوب. لكي تقع مكفرة للذنوب يجب أن تكون محققا للشرط الأساسي، وهو اجتناب الكبيرة. أما الكبيرة فهي كل ما ورد به الشرع متوعدا عليه بالنار أو بالعذاب أو بالغضب، أو هو كل ما ورد فيه حد من الحدود. يبقى الكبيرة كل ما ورد به وعيد محدد، وعيد محدد، جزاء محدد، كل ما ورد فيه محدد. إما أن يكون هذا الجزاء العقاب بالنار مباشرة، أو استحقاق غضب الله عز وجل أو لعنة الله سبحانه وتعالى، أو يكون مرتكب هذه الفعلة يلزم حد من حدود الله. فهذه تعريف الكبيرة، أو هذا أرجح تعريفات الكبيرة. أرجح تعريف في تعريف الكبيرة هو هذا الذي قلناه. أما الصغيرة فهي ما دون ذلك فهي ما دون ذلك. وأيضا يعلم أن الصغيرة بالمداومة عليها تصير كبيرة، تصير كبيرة. صح هذا من كلام ابن عباس، وأيضا دل عليه الحديث الصحيح ويل للأقماع من النار، قال الذين يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون، قال الذين يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون. هنا قال ويل، توعد بالويل، فهذه علامة الايه؟ الكبيرة. ثم قال الذين يصرون على ما يفعلون، يبقى بيصر اي بيكرر فعلة معينة، مش معقول يكون الفعل هي نفسها كبيرة، لازم تكون حاجة غير الايه؟ الكبيرة عشان تنتقل لدرجة الايه؟ الويل. فهذا مما يدل لصحة كلام ابن عباس ان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. لكن كيف يسمى الانسان مصرا؟ يسمى الانسان مصرا اذا اتى المعصية ثم لم يحدث منه ندم او توبة. طبعا هناك فرق بين الندم والتوبة، لكن اتى المعصية التي هي الصغيرة ثم لم يحدث منه ندم على ما فعل. الندم هو اول درجات التوبة، واول درجات التوبة ثم يعقب ذلك استغفار، ثم يعقب ذلك عزم على عدم الرجوع، ثم يعقب ذلك ان كانت من حقوق الناس، في حق من حقوق الناس يعقب ذلك ان ترد اليهم مظلمتهم هذه. فالندم توبه، الندم توبه كما صح به الحديث، كما صح الحديث. فهذه المعصيه ان لم يعقبها ندم وان لم يعقبها توبه فصاحبها يعتبر مصرا عليها، وإن لم يأتها وإن لم يفعلها. هذه هي المصيبة. يبقى إن لم يحس وإن لم يفعل هذه المعصية فهو يعتبر مصرا عليها ما لم يندم أو يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن تاب وندم ثم فعلها لا تعتبر كبيرة، فليتب مرة ثانية وليستغفر مرة ثانية، فإن وقع فيها ثالثة فليتب وليندم، وهكذا. إذا كونه يفعلها أو يكرر هذه المعصية أو لا يكررها ليس ضابطا أو ليس معيارا لتعريف الإيه؟ لتعريف الإصرار. إنما المعيار هو عدم المبادرة إلى التوبة والندم. يبقى قد لا يفعلها وهو لا يزال مصرا، صح؟ وقد يفعلها وهو لا يعتبر في عداد المصرين. يعني فعل معصية فأحس أنه قد أخطأ فندم على ما فعل وعلم أن له رب غفور رحيم، فتاب واستغفر ورجع فمحيت هذه السيئة. فإن حاجة ثانية لا يسمى مصرا، فليعرف أيضا في التوبة والندم، ولا يدخله الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بأنه يقول لك، بأنه يقول لصاحب المعصية ما فائدة استغفارك وندمك وتوبتك وانت تفعلها؟ يعني النظر تستغفر يقول لك كبير فائدة، ما انت هتيجي بكرة تعملها. يمكن هذا من وساوس الشيطان، ولعل الله عز وجل يمن على صاحبها فيأتي غدا ولا يفعل هذه المعصية. يبين الشيطان مسهل لك امر المعصية، يقول لك هذه أتتوب من هذه المعصية وأنت تفعل كذا وكذا 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 وكذا، وتتوب من هذه المعصية وأنت غدا سوف تفعلها. كل هذه من وساوس الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليبادر إلى الندم الحقيقي وإلى التوبة الحقيقية بشروطها كما ذكرناها، لعل الله عز وجل يطلع من قلبه على صدق هذا فيعفيه ويعصمه من إتيان هذه المعصية. وما هؤلاء الطائعين بأفضل من هذا العاصي في شيء، يعني هم مش أفضل منه في شيء، لا في عصر ولا في قلب زائد ولا في علم زائد ولا في أي شيء. يعني ما الذي يفرق بينه وبينهم؟ كل ما تسول لك به نفسك من ظروف تتحجج بها أو تستسهل بها فعل المعصية من أن هذه الظروف تضطرك إلى هذا، فلتعلم أن عباد الله الآخرين الطائعين عندهم مثل هذه الظروف، ومع ذلك لا يطيعون أو لا يستجيبون إلى وساوس الشيطان. إذن أنت إن فعلت المعصية ثم استغفرت ثم وقعت فيها ثانية لم تصم مصرا، لم تسمى مصرا. أما إن فعلتها ولم تتب ولم تندم فأنت مصر على هذه المعصية التي تحولك إلى كبيرة، وهذه مصيبة، لأن هذه الكبيرة تمنع غفران الذنوب التي تقع بالأعمال المتكررة، مثل الوضوء الذي كما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره من أنه يخرج الذنوب من كل عضو من أعضاء وضوئه التي قد أذنبها من الصلاة إلى الأخرى، وكذلك المحافظة على الصلوات، وكذلك المحافظة على صيام رمضان، وكذلك العمرة، وكذلك غيرها من الأعمال مثل صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة إلى غير ذلك. فهذه المصيبة تمنعك من استحقاق هذا الأجر العظيم. لذلك وجب أن تعلم ما هي الكبيرة حتى تجتنبها، حتى تكون مستحقا بثواب الله عز وجل ولما وعد به رب سبحانه وتعالى من أحاديث التي تكفر الذنوب كما قلنا. إذن النوع الثاني من الذنوب وهو ما دون الشرك، ما دون الشرك هذا وهو ينقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. والكبائر هي التي يتوعد عليها بعقاب محدد من لعنة أو غضب أو عذاب أو نار أو ويل أو غير ذلك، شيء محدد، شيء محدد، لكن ليس في بالنهي أو لا تفعل كذا أو لا تأكل كذا، لكن يزيد على النهي لأن يكون فيه عقابا محددا أو فيه حد من حدود الله فهذه هي الكبيرة. ويجب اجتناب الكبائر، بل يجب عليك عبد الله أن تجتنب كل المعاصي، لأنكم كما تعلمون كما جاء في الحديث أن القلوب تنقسم إلى قسمين، وأنت بكثرة المعاصي هذه يصبح القلب أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا هو أسوأ عقاب الله عز وجل للعبد. يعني أنت المعصية في أول مرة وأنت تأتيها تجد من نفسك صعوبة شديدة أن تأتي هذه المعصية، كأنك بتقطع وتلاقي قلبك ينبض وتلاقي يعني جوارحك بترتعش وأنت تأتي المعصية في أول مرة. ثم إذا لم تبادر إلى الندم والتوبة وفعلتها ثانية وثالثة يبدأ هذا النور الذي في القلب يخفت ويبهت، تجد نفسك ما كان يأتيك من حرج شديد ومن تخف من الناس ومن تمني ألا يعلم ما تفعل، تجد نفسك تفعل هذا وأنت لا تشعر بأي شيء. حتى إذا طال بك الأمد واستمرأت ذلك انقلب بك الأمر إلى عقاب أشد، فأصبحت تنكر على من يخالفك. وهذا هو مكر الله عز وجل بالعاصي الذي لا يحكم على توبة أبدا. ليه؟ لأن النفس أمارة بالسوء، لأن النفس فيها طبع اللوم، النفس اللوامة. وهذه النفس اللوامة دائما في كل عبد من العباد، لا تنفك أبدا، لا تنفك تلومك. فاللوم الكثير هذا يعكر عليك صفو حياتك. انت بتفعل مخالفة حتى لو بينك وبين نفسك او امام الناس، انت برضو تجد في نفسك من جوه في حاجة بتضايقك ان الكلام ده ما كانش ينبغي. حتى لو لم تقل هذا بلسانك، انت تجد من نفسك نوع اللي بيسموه تأليف ضمير، هذه النفس اللوامة. العبد الذي لا يتوب هو لا يطيق هذه النفس اللوامة، يعني لا يطيق، ما يقدرش هو يعيش هذا الصراع. الصراع اللي هو ايه؟ نفس عمالة تزن عليه، انت غلط انت غلط انت غلط، انت مش هينفعش الكلام ده، انت غلط. فهذه النفس البشرية لا تطيق هذا اللوم، فيلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى أن ينصت إلى الشيطان. لماذا؟ لأن هو يزين له هذه المعصية، يدعو له لا أنت بتعمل الكلام ده عشان أنت مضطر أساسا، أنت مش زي دول ناس قاعدين مستريحين، لكن أنت راجل مضطر وعندك أولاد وعندك زوجة وعندك، يبقى معلش أنت معذور في الموضوع ده، فأنت مضطر مثل هذا. تبدأ طبعا هو يقول كلام خلاف الشرع، لان احنا عندنا شرع يقول هذا خطأ وهذا حرام، يبقى لازم تنصت، لا تنصت الى شيء خلاف الشرع. ان انصت الى اي شيء خلاف الشرع كان هذا هو وساوس الشيطان. يبقى انت بدأت تنصت، وهو بدأ يعطيك المبررات. ليه يعطيك المبررات؟ عشان تتغلب على النفس الايه؟ على النفس اللوامة، عشان تبدأ تسكت الايه؟ النزاع الداخلي الذي يعيش بين جنبتيك. يعطيك بقى المبررات، لا انت مضطر، لا انت مش قادر، لا ده هو لما تصلح الاحوال ان شاء الله الواحد انا هكون افضل من كل دول اللي بيعملوا كده، انا هعمل اضعاف اضعاف، بس مين كانت ظروف مش من كويسه، فاحنا ايه منتظرين شويه وبعدين تتحسن الظروف. كل الكلام ده بخلاف الشرع اساسا. يبقى انت اول خطوه خطوتها بعيدا عن الطريق القويم انك انفرت الى غير الشرع. الشرع يقول هذا محرم، خلاص محرم. طب انا في الشرع ظروفي ليها مبررات، لا ملهاش مبررات تفعل المعصيه دي، خلاص. يبقى هو ده الكلام السليم. انت بقى بعيدت عن الكلام ده وعن الناس اللي بينصحوك والناس اللي بيذكروك، وبدات تنصت لهذه الوساوس. رأس من ايه؟ من شياطين الانس او الجن. طبعا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض من زخرف القول غرورا. واللي يشاهد النهارده يعرف ان شياطين الجن بيتعلم من شياطين الانس، يعني شياطين الانس النهارده اشد من شياطين الجن، هذا امر مشاهد يعني. فالمهم ان هو بدا ينصت عشان ايه؟ لاجل ان يرفع ما بداخله من ايه؟ من نزاع قلق الاعمال يجتنب ده. ما كانش حاجه تعمل كده، مش حاجه تعمل كده، بدا ده يجيب من مبررات بقى، انت مضطر وهتبقى كويس، وبعدين كمان شويه تبقى راجل صالح، وبعدين ومعدين ما كل دول ما يعرفوش حقيقه الامور، كل دول ما جربوش، وكل دول لغايه ما تبدا تقول اه صح الكلام ده مش غلط، انا حاله خاصه بس. يبقى ايه؟ بدات تهدأ ما عندك من نفس اللوامه، وهذه اول درجات المكر. بدات تهدأ ليه؟ بمداومتك على المعصيه وعدم المبادره الى التوبه، وانصاتك لوساوس الشيطان، وعدم جر نفسك الى العمل الشر. طيب وبعدين لو اتغلب بقى على اصدقائك ازاي؟
بدات بقى ايه تهدا داخليا. فانت بتكلمهم ساكت بقناعه، انا ذات بكلمهم بقى ايه بقناعه اعوذ بالله. يعني الاول كنت بتكلمهم ليه تعمل كده، فتلاقي نفسك اتلخبطت وحطيت وشك في الارض ويعني ان شاء الله ربنا يسهل ودخلت في موضوع ثاني. انا عايز اعمل كده، لا اصلك شو من حاجه دي حاله غير الكلام ده خالص. بدات ايه لان نفسك اللي جوه بدات تستريح، يعني بدات تميل الى هذه المعصيه، فانت قدرت على ايه على الوقوف امام الناصحين لك. طيب ودرجه المكر الاعلى منها بقى، المكر الاعلى من انت تقول لهم الله وانت بتشوف الناس متخلفين انتوا مش شاهين الموضوع ده خالص، انت ليه بتعملوش الكلام ده اساسا؟ ما هو انتوا اللي عاملينه ده هو اللي ادى الى ان الانسان يتاخر، وادى ان الناس تضحك علينا، وادى ان احنا يبقى شكلنا كده. كل بقى المصايب اللي في ذهنه، كل المصايب اللي في ذهنه يبدا يحملها على ايه؟ على التزام هؤلاء. نتيجه ان انتم ملتزمين كل ما تتصوروا من مصايب حدث، نتيجه ان انتم اساسا الناس مش متفتحين ولا متنورين. طب انت خريج ايه؟ معاك ايه درجه في الدين؟ وهكذا. يبقى انقلب الامر معاه الى اعلى درجات المكر، ان هو اصبح لا يفرق بين الصحيح والفاسد، بل اصبح يدعو الى ما هو عليه. انت لو فتحت قلبه من جوه هتلاقي قلبه بيوافق لسانه، ما هو ده اعلى درجات المكر. ده اعلى درجات المكر، هو بيكلمك، بيكلمك بكل جسمه، يعني بيكلمك بكل حواسه ان هو الكلام ده صح وان انتوا فاهمين غلط. لو تتبعت بقى تاريخ تاريخه هو هتجد ان ايه؟ هتجد ان هذا هو المكر. الاول بدا متحرجا متخفيا، وبعدين بدا مظهرا، ثم بعد ذلك بدا ايه؟ ملوما يلوم الاخرين على عدم الفعل. فهذا هو الختم والمكر من الله عز وجل على قلب العبد. افمن زين له سوء عمله فايه؟ فراحت. اه ده قمه المكر. قمة المكر ان سوء عملك العمل السيء ينقلب بالنسبة لك، تصبح انت ماشي منتش كده ومفروض جدا الاسلام حاجات ايه، لان انت راجل فاهم مستمر جدا بتفهم الحقيقة الامور اللي هم ما زالوا لم يفهموها. ايه ضابط بقى الكلام ده؟ رحمك الله، متى تعرف ضابط الكلام ده؟ ان انت تترك ما قاله الشرع والآية والحديث وتنصت الى غيرهم كائنا من كان، كائنا من كان، كائنا من كان، من شيخ او من صاحب او من اي احد، لان هذا الشيخ ايضا ليس معصوما. فانت استمعت الى كلامه رغم انك، ثم اتضح له ان الشرع لا ينهى عن هذا، وهذا واحد كثير. نظل سنين او ايام نجتنب شيئا معينا، شيء معين نجتنب، لا الموضوع ده لا يجوز، الى ان يتضح لنا ايه؟ أن هذا الحديث ضعيف، أو يتضح لنا أن تفسير الآية على هذه على هذا التفسير تفسير غير صحيح، أو أن هذا القول الذي نعتقده لم يقل به أحد من أهل العلم. آه هذا رجوع قوي أساسا، ده من منة الله عز وجل بك وأنت مثاب في الحالتين. يبقى إذا دي درجات المعاصي من كفر لا يقبل الله معه أي شيء أبدا ولا يقبل به العبد. إن الدين عند الله الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يأتي ربه مشركا فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة، أعوذ بالله من الشرك. فهذا الأمر الذي لا يقبله الله البتة إنه من يشرك منه. إذا هذا هو الأمر الذي لا يقبل لا يقبله الله البتة، أي لا يقبل العبد معه البتة كائنا من كان هذا العبد مهما فعل من عمل أو من أعمال يظن الناس أنها أعمال صالحة، لكن دون أن يدخل في الإسلام ويجتنب الشرك فلا يقبل منه شيء البتة. ثم بعد ذلك يأتي درجة أخرى وهي الشيء وهي الكبائر، وهذه الكبائر مانعة من غفران الذنوب، موبقة لصاحبها، موجبة للتوبة. والدرجة الثالثة هي الصغائر التي لم يقل أحد الكبيرة.
إذا هذه درجات المعاصي والذنوب كما وردت في كتاب الله عز وجل. فيقول فضل الاستغفار ثم بعد ذلك يتكلم على الذكر المضاعف وجوانعه. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. طبعا الحديث جاء بلفظ اخر يعني من صحيح مسلم ايضا. انا حقيقه ان شاء الله ناتي عند الشرح رحمه الله، لكن الغرض او الشاهد من الحديث، الحديث في صحيح الامام مسلم وابي داود، الشاهد من الحديث ان فضل الله عز وجل واسع لا يعلمه الا هو، ولذلك يجب اتباع ما ورد في الكتاب والسنه من ابواب توصل صاحبها الى الجنه. في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جويريه، الحديث ورد في حق جويريه وفي حق الصفيه وفي حق الصفيه ايضا، وله قصه سوف تاتي ان شاء الله في حق هذه وفي حق هذه. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وهي تسبح منذ ان تركها، تركها بعد صلاه الفجر وجاءها ضحى فسالها ما زلت على نفس الوضع التي كنت عليه يعني في أعدى كما أنت تذكرين الله عز وجل؟ قالت نعم. قال لها صلى الله عليه وسلم أنها قد قال أربع كلمات بس الأربعة دول كررهم ثلاث مرات يعني نفس الكلمة، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذه الأربع كررها ثلاثا وقال أن الأربع كلمات دول لو وزنت بما قلت لصحابية جليلة لوزنتني. يبقى إذن الحديث يبين أمرين، يبين أن طريقة الوحيد في باب الأذكار للوصول إلى مرضات الله وإلى ما تطلبه من ثواب هو الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة. لأن لو جينا ننزل بنزلنا احنا هنجد طبعا ان اللي اعدى من بعد صلاه الفجر الى ضحى تذكر مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعن في ذكرها ولم يطعن في اخلاصها ولم يطعن في اي شيء، لم يقل لها ان كان خالصا لله عز وجل، لم يقل هذا لانها جويريه وهو قد زكاها بفعلتها. لكن اراد ان يبين لها ايه؟ لو احنا نقول قارنا بين الفعلين في ظاهر ظننا نحن انها هي الاكثر صح، لكن هو صلى الله عليه وسلم كل مضمه قال الان قال انا قلت 12 كلمه بس اربع كلمات كررهن ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لو وزنتهن منذ اليوم، يعني من ساعه ما انت عم تقول لو 12 كلمه غيرت وزنه هيوزن من كل. عشان يبين ايه؟ يبين ان طريق الوصول الى مرضات الله عز وجل هو اتباع ما جاء في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل، مش الظن. احنا الظن نقول ان اللي بيشتغل اكثر وبيتعب اكثر هو اللي ياخد ثواب اكثر، ده ظننا احنا. لكن في الشرع، الشرع كل حاله منفرده، قد يعمل العمل الكثير واخوه يفعل اقل منه واخوه ياخذ ثواب اعظم من ثوابه، هذا امر معلوم وله شواهد كثيره في الشرع ليه؟ لان الشرع لم ياتي باتعاب الناس، يعني الشرع لم ياتي يدخل المشقة والسآمة على الناس، يعني لا تظن أنك كلما أتعبت نفسك كثيرا وأرهقت نفسك كثيرا كان هذا أقرب إلى الله عز وجل. نعم كان هذا أقرب إلى الله عز وجل إذا جاء نص يقول هذا، أما إذا لم يكن هناك نص لهذا فيجب عليك أن تتبع ما جاء في السنة. إذن هو أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين أن الأمر هو في اتباع ما جاء به وليس في الكثرة وليس في الشدة، إنما الكثرة والشدة مستحبة إذا زكاها الشرع، أما إذا لم يزكها الشرع أي لم يطلبها الشرع فلا يطلب الله عز وجل من العباد أن يشقوا على أنفسهم أو أن يسعدوا أنفسهم أو أن يرهقوا أنفسهم إلا كما جاء به الشرع فقط. فالحديث واضح هذا، ده الحديث الأول حديث جوارية، والحديث الآخر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة هي تقول أن هذه المرأة خطية بين يديها نوى أو حفى يسبح الله به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل. طبعا هو في رواية قال لها ما هذا، كأنه يستنكر، كأنه يستنكر لما وجدها تسبح بالحفى قال ما هذا، هي تحقيق هذا الحديث الشامل. فقال سبحان الله عدد ما خلص إلى آخر الحديث، وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح على شرط الإمام مسلم هكذا كل الشيخ، لكن هيتضح أن هذا الحديث ضعيف أساسا، وهنناقش فقه هذا الحديث كاملة وهذه الروايات في الباب اللي جاي على طول اللي هو باب عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة أو السبحة فلون المستحيل أو السبحة بالعامية. ففي الباب القادم هنناقش هذا الأمر إن شاء الله. هنا في بس لحظة في النقطة عاد حديث جوارية ثانية، لكن حين شوية ثلاث مرات يعني أنا أقول حديث ثالث عن ابن عمر، وبعدين في لحظة جاب في حديث جوارية عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بين الملكين عضلت أي ثقلت عليهما أن يكتبانها فلن يدري كيف يكتبانها لعظم هذه الكلمة. طبعا من دول ملائكة الله يعرفون لكل كلمة حقها وقدرها ومقدرها ويعلمون مدى عظمة الله عز وجل، حينما يقول العبد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ثم عارفين جلال وجهه سبحانه وتعالى أبيه وعظيم سلطانه أبيه، فده مقدار السبوء أبيه. هم لا يعلمون، هم لم يستطيع أن يدركوا مدى جلال الله ومدى عظم سلطانه، فما أجل ذلك أبيه يقدره وبيقول لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، فمش سوي كلمة السبوء مرة حمد مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ده قال كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فهذا أمر عظيم جدا فلم يدريها كيف يكتبانها، فلم يدريها كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال يا ربي إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها، لأنه لا يعلم مدى وعظم هذا المقدار أي جلال الله عز وجل وعظيم سلطانه إلا هو سبحانه وتعالى، فحينما يأتيه يوم القيامة يجزيه على ما قال من مقالته هذه. الحديث رواه الإمام أحمد بن ماجه وهو حديث صحيح، سنقف عند هذا الباب بحيث أن الباب القادم باب عد الذكر بالأصابع، نتكلم على أن الأصل هو العد على الأصابع، ونتكلم على أي يد، هل يد اليمنى أو اليدين، هل الصحيح تعود على اليمنى فقط أم على اليدين، ونتكلم على هل يجوز استخدام شيء آخر غير عد على جسم مثل الحصى أو المصبحة أو غير ذلك. قال الله يستبين في باب عد على الجسم نجيب لك على بعض الأخيرة سريعا. الشيخ محمد بيعتذر النهاردة وإن شاء الله هنكمل بعد العشاء يتمهل به وهو مناسك الحج إن شاء الله، هنكمل مع النشاء في مناسك الحج وهو إن شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة هيأتي بإذن الله في المرة القادمة. نقول هذا عشان عايز ينطلق أو يرى أمره فليرى أمره. إن المسلمين إن كان يتكلم معي ويقول نحن وأنتم تربط بيننا صلة ليست أعرف ليست صلة النسب يعني المصارى المسلمين، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا الكوفية أريد أن أعرف هل أسلمت بعد ذلك أن كانت على دين المسلمين؟ هذا أمر لا يهمني. يعني هل هي استمرت على دينها أن أسلمت؟ هذا أمر لا يهمني، لأن حتى لو صح أنها أسلمت فهناك في الكتاب تاريخ الكتاب أن الله عز وجل قد أباح طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والنساء أيضا أحلهم الله عز وجل، أي تزوج النساء أهل الكتاب. هذا بنص القرآن، ولا يستطيع أحد أن يلغي هذا النص. هذا نص القرآن يبيح الله فيه عز وجل طعام الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى، وأيضا يبيح التزوج بالمحصنات منهن أي نساء أهل الكتاب. هذا أمر لا جدال فيه، فلذلك لا يهم تحقيق هذه الواقعة. لكن هذا الشيء التزوج بهن شيء، والحب في الله والبغض في الله شيء آخر. يعني أنت تتزوجها وأنت لا تشتري وأن الدين عند الله الإسلام، وأن أي واحد آخر يأتي بأي دين أو ملة مهما استحسنه أو قال بأنه فعل كذا وكذا وكذا، مهما استحسن هذا الدين وبذل فيه فإنه لا يقبل عند الله عز وجل، وهو من المشركين الكفار الخالدين في نار جهنم. لا أمر صريح القرآن والسنة، وأنت يجب حتى بينك وبين نفسك، حتى كنت بتعاند، يجب بينك وبين نفسك أن تعتقد هذا الاعتقاد أن الدين الحق الوحيد هو الإسلام، وأن من يأتي ربه بغير هدى الإسلام فإنه يكون مشركا خالدا مخلدا في النار، وأن الحب في الله والبغض في الله، أنت تحب هذا لكونه مسلما وتبغض هذا لكونه مشركا، والمسلم تواليه وغير المسلم لا تواليه. هذا شق يتعلق بالحب والموالاة، هذا في شق، وأداء الحقوق في شق آخر. ليس معنى ذلك أن تهدم حقه أو أن تظلمه أو أن تعتدي عليه أو أن لا تعطيه حقوقه، فما كان له من حق يجب عليك أن تعطيه، وإن كانت لك عليه يد لا يجب لك، لا يجب بل يجب عليك ألا تظلمه. إذا إعطاء الحقوق وعدم ظلمهم هو من الشرع، وبغضهم بغض ما هم عليه من اعتقاد فاسد لا يوجد جريمة، لا يوجد جريمة. حتى أن ابن حزم هذا رجل ألماني، يعني الشقيق ده لكن رجل ألماني، ليس من المستشرقين ليدخلوا بهذا الرجل على المسلمين، قالوا من الرجل في الحقيقة نسله أساسا أوروبي، عشان يقولوا إيه يعني حتى الفلح فيكم ما هو اسمه. ابن حزم رجل ألماني يقول لولا أني جعلني رأسي رأيت مثل هؤلاء ما صدقت أن رجلا يقول واحد واحد يكون ثلاثة، يعني لولا أن هو شافهم بعيني رأسه ما كان ليصدق هذا. طب وقف الغلطة الشنيعة دي وأمي عليه، ربنا بعث لهم رحمة، بعث أرسل من يصحح لهم هذا، بعث رسول يصحح لهم هذا، فأيضا استمروا على عنادهم وكفرهم. ولذلك كان أبغض هذه الأشياء هم ما عليه من عقاب، ولذلك كما جاء في الحديث يقول شتمني عبدي وكذبني عبدي، كذبت لأنه قال إيه؟ قالت بأن الله ثلاثة، وشتمه بأن شتم الليل والنهار أو شتم الدهر. فهناك فرق بين أن تعاملهم، فهذا لا يوجد نهي عنه في القرآن والسنة، إن كانت هذه المعاملة جائزة وتتزوج منهم وتأكل منهم. طبعا نعلم اليوم من الأولى أن تتزوج النساء المسلمات عدد من لم يجد الزواج من النساء، معلوم في آخر إحصائية يصل العدد ده عدى 8 مليون مثلا، 8 مليون عدوا في الزواج، فأولى أن تتزوج مسلمة تعيشها أولى من أن تتزوج من غيره. لكن إن فعلت فلا حرج، تحت بند إيه؟ تحت بند أنك تعلم وتتأكد أن ما هم عليه شرك وكفر، وأن ما أنت عليه هو الصحيح، وأنه لا يوجد تمييع بين هذا وذاك، هذا دين الحق وهذا دين الباطل. إن استطعت أن تتزوج على هذه الطريقة فهو جائز وحلال، أما إن كان الأمر على حساب الدين فهذا هو الكفر والشرك، مش معصية، ده كفر وشرك. فهذا أمر ينبغي أن يتبينه من الناس. طب هل نكتفي بهذا؟ ونكتفي الأخير عن الحديث.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معذرة من الشيخ محمد نعتذر اليوم، وهيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. وإحنا عن نعطي فكرة عن منسك الحج تناسب يعني المقام، حيث أن الزمان زمان هذه العبادة، فيحسن أن نذكر بها من كان متذكرا فيزداد تأكدا، أما من كان ناسيا فلعلكم هذه تذكرة. قبل أن نبدأ هنجيب بس عن بعض أسئلة. تريد جارة لي نصرانية أن تحضر عقد زواجي، في هذه الحالة سترى زوجتي وتقبلها وترى جسدها، فهل يجوز؟ والله حضورها عقد الزواج، حضور عقد الزواج هذا لا حرج فيه إن كانت تلتزم بعدم إظهار أي منكر، بعدم إظهار أي منكر. أما كونها ترى زوجتك فهذا ما لا يجوز، لأن هي يجب أن ترتدي الحجاب أمامها، أي أنها عن النساء المسلمين، المسلمين لا ينكشفن إلا على النساء المسلمين أيضا. أما غير ذلك فترتدي أمامها الحجاب، والدليل على ذلك الآية، والدليل على ذلك الآية أي سورة النور أو أي سورة الأحزاب، من الذين أباح من الذين أباح أمامهم إظهار الزينة قال أو نسائهن. بعض أهل العلم قال نسائهن يعني مراد به العبيد والإماء أو الإماء يعني، ولكن الراجح أن نسائهن أو نساء المسلمين. فلا حرج علي أن تحضر، لكن الحرج هي أن تراها على حسب ما يقول السؤال يعني مستن فرح، يعني إن شاء الله مستن فرح هذا يظهر محاسن المرأة وعورتها، وهذا مما لا يجوز أن يظهر إلا على من هي على نفس ملتها. قال يطلبون مني أن أصور مقالا من الجريدة، وفي بعض الأحيان يكون موجود بالمقال صورة الكاتب، فهل يجوز؟ إن ترتب على ذلك ترك العمل فهل أتركه؟ طبعا التصوير لغير حاجة هو أمر منكر، التصوير لغير حاجة هو أمر منكر، إن أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم وما هم بفاعلين، هذا نكاية لهم. وفي الحديث الآخر كل مصور في النار، وهذا أهم كل صورة، والصورة في تعريف الشرع في تعريف اللغة الشكل يعني أي شكل يكون حراما، ولكن وردت في الشرع أدلة تدل على أن كل ما ليس له روح فهو حلال، أي الجمادات من أشجار وجبال أو المسمار لمضر الطبيعي، يعني كل ما لا روح فيه فإنه يجوز تصوير واقتناء وغير ذلك، أما المحرم هو ما كان فيه روح من إنسان أو حيوان فهذا هو المحرم. وأيضا هذا المحرم الذي هو فيه روح يستثنى منه ما كان هذا التصوير لأجل حاجة، أي حاجة كانت فإنها تبيح هذا التصوير، من عمل أوراق لسفر لبيع لشراء لأي شيء يحتاج لتسيير أمور الحياة فيها إلى تصوير، فإن هذا التصوير يصير حلالا أي مستثنى. والجميل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها لما وجدها تلعب ببعض أشياء وفيها أطراف أي فيها صورة أطراف، فلم ينهاها صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فكان هذا دليل على أن مثل هذه الأشياء تباح للأطفال وأيضا تباح للحاجة، ولا أقول للضرورة لكن تباح للحاجة. فهذا الذي يؤمر بأن يصور هذا المقال إن كان هذه الصورة هي من الأنواع المباحة، كأن تكون صورة خاصة بالأطفال أو كأن تكون صورة يتعلم منها أو يشرح بها شيء معين أو ترشد إلى شيء معين، فهذا مما لا يحمل. أما إن كانت صورة شخص ولا حاجة لتصويره أو الاطلاع على شخصه كما يحدث كثير، فهذا مما لا يجوز، وهو يستعين بالله عز وجل ويفعل هذا متوكلا عليه، والله عز وجل حسيبه أن يبدله بعمل أفضل من هذا، لأن هذه كبيرة هو يجب عليه أن ينكرها، وأقل درجات الإنكار أن يبتعد عنها، فإن لم يستطع أن ينكرها فلينكرها بقلبه، وأقل درجات الإنكار بالقلب هو أن لا يحلم مثل هذا.
طبعا نساء المسلمين ونسائهن، نسائهن وكان نساء المسلمين تتكلم على ما يباح للمسلمة أن تشوفه بكل نسائهن.
ياتي عامل توزيع الجرائد عندنا في العمل ويسلمني الجرائد لأضعها على المكاتب وتكون مجلد نصف الدنيا علي وجه امرأة على غلافي، هل آثم أن أسلمها إن تسلمتها وضعتها أنت؟ أو ما تشوف نصف المرأة دي نصف الدنيا دي قصدي يقول أصعب بس توزعهاش طبعا، هتوزع إيه؟ توزعهاش طبعا، تتعشى إن هيدفعوك ثمنها طبعا، أنت توزعهاش طبعا، هذا منكر بس يعني لا يروع لك، لأن هذا سوف يفقدك عملك وأن هذا تهور، هذا من المنكر. أقل درجات هذا الإنكار أن تبتعد عنه، أن تبتعد عنه. يعني الواجب علينا شرعا أن أنت لما تلاقي الصورة اللي عليها وجه امرأة سبحان الله، ما هو يعني الغرض العلمي أو الذي يأتي على الناس بتقدم حينما يصور امرأة فاجرة بهذه الطريقة على غلاف امرأة على غلاف مجلة؟ طبعا الغرض لا يستطيع أحد أن يدعي أن هذا الغرض لغرض التقدم أو لغرض العلم أو لغرض كذا وغرض كذا، ما فيش علاقة بين ما هنا من مخ وتفكير وبين أن يرى المنكر أو صورة امرأة عارية، فهذا لا يكون تحفيزا إلا للشيطان. يعني يقول هذا يحفزه، هذا إنسان شيطان، فهو لا ينبغي له أن يسمع أو يطيع في مثل هذه الأمور. لكن علينا هو يستعين بالله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما هي حدود المعاملة الشرعية بيني وبين شقيق زوجتي، وهل يجوز مصافحتها ثم زوجة الأخ؟ في الحقيقة شقيقة الزوجة وزوجة الأخ دول أجانب، أجانب عنك تماما، أجانب عنك تماما. يعني شقيقة الزوجة الحاجة الوحيدة المستثناة فيها بس شرعا أنك لا تستطيع أن تتزوجها، وأختها تحت، يعني لا تستطيع أن تجمع بين الأختين، فهذا يسمى بالتحريم المؤقت، يعني بموت أختها أو بطلاقها تحل لك، فما كان من التحريم المؤقت تكون صاحبته أجنبية. بمعنى إيه أجنبية؟ يعني كما تفعل مع الأجنبية بالضبط، تغض عنها البصر ولا تتكلم معها إلا بما يجوز شرعا، ولا تتكلم معها إلا في حدود الآداب الشرعية المعلومة كما تتكلم مع الأجانب بالضبط، لا فرق بينها وبين غيرها إلا في مسألة الجمع، يعني حتى أن تتزوجها وأختها معك. وكذلك زوجة الأخ أساسا هي أجنبية، يحرم عليك أن تنظر إليها أو أن تكلمها كما تتكلم مع زوجتك أو كما تتكلم مع ابنتك أو تتكلم مع أمك، وأيضا يحرم عليك مصافحتها ويحرم عليك الخلوة بها، الخلوة بها لأنها أجنبية. وما الشر الذي يستشري في البيوت وكلنا نعلمه، يعني كل واحد لو أتحنا له فرصة هيحكي لك قصة عن بلوى من هذه البلاوي، نتيجة إيه؟ نتيجة التساهل مع نساء العائلة كما يقال، بدافع إن إحنا عيلة واحدة وإن إحنا لا تعرفنا بعض، ودافع إن إحنا لا نشغر عن بعض، ودافع إن إحنا ما فيش يعني لا في كرقة، كل دي كما قلنا لأنك أنصت إلى الشيطان وتركت الشرع الذي نهاك عن هذا. ما هي حدود المعاملة بيني وبين أم الزوجة؟ أم الزوجة يحل لك
أم الزوجة هي محرمة عليك على التأبيد، على التأبيد أم الزوجة تحرم على التأبيد، يعني حتى لو ماتت الزوجة لا تستطيع أن تتزوجها، وبالتالي ما كان محرما على التأبيد فإنه يجوز لك أن تنظر إليها كما تنظر إليها بشهوة طبعا، أن تنظر إليها وأن تصافحها وأن تسافر بها وأن تفعل كل ما تفعله مع أمك بالضبط، كما تفعل مع أمك وكما تفعل مع أختك وكما تتعامل مع أمك تتعامل مع أم زوجتك ولا فرق.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.